نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: البيان الختامي السعودي الفرنسي، أهمية تنفيذ إصلاحات شاملة في لبنان وحض إيران على التعاون. بايدن يمدد حالة طوارئ، عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله تقوض سيادة لبنان. وزير الخارجية يكشف تلقي لبنان احتجاجات عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري إلى مرفأ طرابلس. أصحاب محطات محروقات الجنوب ناشدوا حل موضوع 15% وإلا الإقفال الأسبوع المقبل. استشهاد فتى فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده لتصدير الحبوب. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أكد بيان سعودي فرنسي مشترك أنه تم التطرق في المباحثات بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دعم السعودية وفرنسا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. وأعرب البلدين عن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية. كما أشار البيان إلى أن المباحثات شملت سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة. وأشاد الجانب الفرنسي بجهود السعودية ودعمها للهدنة في اليمن، كما جرى الإعراب عن تقدير السعودية لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث. أيضا شملت المحادثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة أراضي سوريا وسلامة شعبها. كما تطرقت إلى الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الكونغرس أبلغه فيها تمديد حال الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان. وأشار بايدن إلى استمرار الأنشطة التي تتمثل بنقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله في لبنان، وهذه الأسلحة تشمل أنظمة متطورة بشكل متزايد. ونبه الرئيس الأمريكي إلى أن تلك الأفعال تقوض السيادة اللبنانية، كما تساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، كما تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. إلى ذلك أفادت مراسلة قناة العربية في واشنطن أنه من المتوقع أن يتم اليوم التصويت على مشروع في مجلس النواب الأمريكي يطالب الاتحاد الأوروبي بتصنيف تنظيم حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية. مع اقتراب الذكرى الثانية لكارثة الرابع من آب يتنامى الخطر حول انهيار جزء من أهراءات مرفأ بيروت، وقد شهدت اليوم سحب من الغبار تتصاعد من مبنى الأهراءات، فيما تعمل القوى الأمنية على حماية المكان خوفا من إمكانية سقوط الأهراءات في أي لحظة وتجنبا لأي خطر على المحيط السكاني. وفي هذا السياق أنهى الصليب الأحمر اللبناني توزيع 300,000 كمامة على السكان والمواطنين المحيطين بمرفأ بيروت. وشرح قاسم شعلان مدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني لإذاعة الشرق الإجراءات الواجب اتخاذها بحال وقوع الأهراءات أو جزء منها.
الماسك اللي أخذوه خليه يضلوا برفقتهم كل الوقت، يعني يضل معه بشنته إذا بحال كان، لانه بيصير يكون اخذوا مننا بالشارع او بمحله او ببيته. في حاله نحن بنعطيه اياها ضل معه هيدا الماسك مرافقه كل الوقت، حتى مع ابنه، مع الموظف اللي عنده، مع زوجته، اكسترا. اذا لا سمح الله صار هيدا الشيء ووقعت الاهراءات او بحال جزء منها، فعليا المطلوب منه يلبس هيدا الماسك كل الوقت. بده يكون عم بيسكر اذا كان سيئ السياره تبعه، بده يكون عم بيسكر ازاز السياره، بده يكون عم بيشغل المكيف، وهدف يشغل المكيف بس كرمال الحراره، وبالتالي يكون عم بيحط في عنا كلنا بنعرف بالسيارة في عنا الكبسة اللي عليها السهم هي اللي حتى تكون بس عم بتجرب تسلتر الهواء اللي عم بيفوت على السيارة جوا بنكون عم نستعملها بهذه الطريقة. وبالتالي إذا بحال كان الشخص موجود بقلب بيته بده يكون عم بيسكر الأزاز وبالتالي بده يكون حاطط الماسك الأزاز الباب الشباك. هلأ وهوني مطلوب إنه إذا بحال هوني كمان نعرف إذا كانت موجود الكهرباء كتير مهم يكون عم بيشغل المكيف الهدف منه كمان نتيجة الحرارة اللي موجودة بقلب البيت. هلأ نحن مثل ما قلنا إذا نحن عم نحق على قطر 1.5 يعني كل ما تكون عم بتقرب المسافة أكيد نتيجة الغبار رح تكون أعلى بطريقة مباشرة كل ما نكون المسافة أقرب تحديدا على مسافة 500 متر من منطقة الأهراءات. سهل المنطقة رح تتعرض لغبار أعلى 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 من غيرها. أكيد بنسبة أول ساعتين رح يكون الغبار بالجو رح يكون أعلى بعدين مع الوقت رح يكون عم ببلش ينزل تدريجيا. يفترض خلال 24 ساعة مثل ما عم بقول الخبراء يعني بكون عادة الأجواء صار وضعها أحسن وهون يفترض بعد منا يكون المواطن عم بيرجع بيغسل الشباك أو البلكون اللي عنده بمادة الماء وإذا بدك المادة المبيض بنسميها إذا بدك الكلور بهذا يعني نفس الإجراءات عادة اللي بيستعملوها حتى يكونوا عم بيطهروا الطريقة اللي كانوا عم بيستعملوها بالكوفيد.
وفي الذكرى السنوية الثانية لجريمة تفجير مرفأ بيروت دعت جمعيات المصارف الأعضاء للإقفال العام يوم الخميس القادم في الرابع من آب حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا وتضامنا مع أهليهم ومع أهالي الجرحى والمتضررين جميعا. بعد أن قالت السفارة الأوكرانية في لبنان أن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات رست في ميناء طرابلس وعلى متنها 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق يشتبه في أنها أخذت من مخازن أوكرانية نفت روسيا هذا الأمر. وقالت السفارة الروسية في لبنان إنه ليس لديها معلومات عن سفينة سورية راسية في لبنان أو عن حمولتها وذكرت في بيان أن الشحنة جلبتها شركة خاصة إلى لبنان. وفي هذا السياق كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب أن لبنان تلقى عددا من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفينة ترفع العلم السوري ومحملة بطحين وشعير إلى مرفأ طرابلس يوم أمس. وقال في مقابلة خاصة مع بي بي سي إن الجهات المعنية في لبنان تقوم حاليا بفحص الباخرة ولم يتمكن لبنان بعد من تحديد مصدر المواد التي تحملها على أن يتخذ القرار المناسب لاحقا. من جهة ثانية قال أبو حبيب إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل عبر الوساطة الأمريكية من أجل ترسيم الحدود البحرية بينهما مشيرا إلى أنه لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم. تستمر الطوابير والصدامات أمام الأفران على الرغم من تطمينات وزارة الاقتصاد بأن الأزمة إلى حل لكن المشهد عكس ذلك فالطوابير تطول لعشرات الأمتار مع أغلاق أفران عدة أبوابها بسبب عدم توافر مادة الطحين لديها. أما الأفران التي تعمل فتتبع سياسة التقنين ويبقى المواطن اللبناني المنتظر لساعات للحصول على ربطة خبز هو الضحية الأولى. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن إطلاق العمل بقانون الشراء العام والتقدم على مسار إصلاح المنظومة ككل يثبت أننا وعدنا ونفذنا ما التزمت به حكومتنا أمام مجتمعنا وأيضا أمام الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع الذي تعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.
أي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات وحسن تطبيق هذا القانون سوف يقرأ على أنه مؤشر سلبي وخطير لصدقية لبنان في السير في الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها.
رئيس هيئة الشراء العام جون العلي أشار من جهته إلى أنه لن يكون الشراء العام بعد اليوم مهنة من لا مهنة لهم بل أصبح مهنة قائمة بذاتها خاضعة للتخصص والتدريب والتأهيل المستمر.
سيكون بإمكان المواطن اللبناني الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق العام على المشتريات العمومية. هكذا ننتقل من الشفافية كأغنية ومصطلح إلى الشفافية كواقع نعيشه.
أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عن جهوزية وزارته لاستئناف العمل واستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام في كل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في الأول من آب الحالي. وأبدى الخليل تفاؤلا بإمكانية تأمين رواتب ومخصصات جميع العاملين في القطاع العام، مراهنا على حس المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصا في الظرف الصعب التي تمر فيه البلاد. لفتت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى أن الحكومة لا تزال تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيها، وتصر على سياسة شراء الوقت والتسويف في الملفات الأساسية والحيوية، مشيرة إلى أن أمام هذه الصورة الضبابية وأسرار السلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتناسب، تؤكد الهيئة استمرارها في الإضراب المفتوح. ناشد تجمع أصحاب محطات المحروقات ومحروقات الجنوب وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في بيان حل موضوع 15% التي تعتمد بالدولار في جدول أسعار المحروقات، مشددا على ضرورة حمايتهم تجنبا لعودة الطوابير كما يحصل في الأفران. وحذر التجمع أنه إذا لم يكن هناك حل سريع لهذه المشكلة سيضطرون إلى الإقفال الأسبوع المقبل. هذا وانخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أكتان 14000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة وقارورة الغاز 3000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 591000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 603000 ليرة، صفيحة المازوت 649000 ليرة وقارورة الغاز 314000 ليرة. أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مؤتمر صحفي إننا نقارب مسألة إهراءات المرفأ وأمكان سقوط الجهة الشمالية منها استنادا على تقارير الخبراء. على صعيد آخر، لفت حمية إلى القوانين الأربعة التي أقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي كقوانين إصلاحية بامتياز والمتعلقة بقطاع المرافق والمطار.
إهراءات مرفأ بيروت، ومن أول يوم قلنا الجهة الشمالية قايل للسقوط، مش علي حمية عم يقولها، خبراء قالوا قايل للسقوط. اليوم تأكد للقاسي والداني ان الجهة الشمالية بدها توقع، مبنية على تقارير خبراء. كوزارة أشغال العامة ونقل، من أول يوم عملنا 150 متر حزام ممنوع الاقتراب من الإهراءات، لأنه اللي بهمنا سلامة الأرواح. هلا الموضوع في لجنة بالسراي الحكومي على ما أظن معنية، ونعمل بالمرفأ بيروت من يومين كمان اجتماع لإعلان حالة طوارئ في حال وقعت الجهة الشمالية. أضف إلى ذلك وزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد عم يشتغلوا على قدم وساق على هذا الموضوع. بدنا نضوي مدرج المطار ب150 ألف ليرة لبنان، أو الطن كان ب5000 ليرة للطيارة اللي بتنزل على أرض المطار. اللي قمنا عملناه، لم نقوم بزيادة أي رفع، إنما حولنا 150 ألف ليرة لبناني على سبيل المثال إلى 100 دولار، لأن شركات الطيران تتقاضى سعر التكت بالدولار من اليوم الأول، مش جديد، ولأن الشركات الاستثمارية في المطار كمان الشركات الاستثمارية تتقاضى بالدولار. لكل المعنيين وذات الصلة بالعمل المرفعي، ما بتزيد ولا رسم، إنما حصة الدولة اللبنانية تأخذ بالدولار، بدنا نأخذ بالدولار. هذا جدول رقم 9 بيوفر لنا إيرادات. نحن بالمرافق والمنائر تقريبا كنا نطلع 4 مليار ليرة فقط، مع العلم نعرف شو معناته. طبعا نحن عم نحكي رسوم جدول رقم 9، ما عم نحكي رسوم المرافق اللي هي على جانب رسوم إيرادات إضافية، إيرادات للمرافق اللي بتروح للخزينة العامة. عم نحكي جدول رقم 9 حنوصل فوق 60 مليار. صالون الشرف نحن بناخد على الفرق، بناخد 500 ألف، وبالتالي هيدي لن تطال المواطن اللي حابب يتنعنع وهيك يعيش حالة من اللكجري لايف يدفع كمان. اللي قلنا نحن ما بقى بدنا 500 ألف، بدنا 100 دولار على الساعة أو كسرها. قانون رقم 3 هو رسم على خروج المسافر، إنما شركات الطيران على أغلب الأعم منهم كان يتقاضى 50,000 ليرة لبناني 33 دولار بالدولار، يعني تكت بالدولار هذا يعطي للدولة اللبنانية 50,000 ليرة لبناني أقل من دولارين. اللي قلنا تتقاضى بالدولار بلنا حصتنا بالدولار.
بمناسبة رأس السنة الهجرية غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه في تويتر قائلا: وتعود الذكرى ذكرى الهجرة النبوية المباركة حاملة معها أجمل المعاني وأروع الصور. بهذه المناسبة العطرة أتقدم من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، سائلا المولى الكريم أن يعيدها علينا وقد تبدلت أحوال بلدنا إلى أفضل وأحسن، وأن نستقي منها أجمل المعاني والدروس ليتم النهوض ببلدنا الحبيب إلى حيث ينبغي أن يكون، لأن من دروس الهجرة أن وعورة الدرب لا يصح أن تلوي يد من أراد بلوغ الغاية. هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية وشعوب العالم كافة بحلول رأس السنة الهجرية، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وسلام وبركة وطمأنينة على العالم أجمع، وأن يعود الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع وطننا الحبيب لبنان الذي يمر بأصعب وأدق المراحل. وتابعت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: في هذه الأيام الجليلة لا يسعنا إلا أن نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار الذين سلكوا معه درب التضحية ليحيى الوطن، فمدوا أرواحهم الطائرة جسر العبور إلى الدولة الحرة السيدة المستقلة، دولة الحق والقانون والدستور والمؤسسات التي نحلم بها جميعا، والتي وضعها شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري هدفا أوليا في مسيرته الوطنية ورؤيته للبنان الغد. وأشارت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري: أننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأمس الحاجة إلى الابتعاد عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التي أهلكت كاهل شعبنا الحبيب، وإلى التعاون لفتح صفحة جديدة من التخاطب السياسي، وذلك لتدعيم وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك وتجنيب البلاد الفتن التي أودت بنا إلى الخراب. انفجرت عبوة ناسفة بحجم صغير بسيارة الشاب محمد محمود زهرمان في حلبة دون وقوع إصابات، وتحركت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة. أفادت وسائل إعلام بأن طائرة ركاب روسية من طراز بوينغ تنفذ رحلة من عاصمة الشيشان غروزني إلى موسكو أطلقت إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق مياه بحر قزوين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. حذر تقرير بريطاني من أن إيران قد تسيطر على العراق مجددا بعد إنهاكه بالأزمات والصراعات السياسية التي ستضر بالعراقيين وتفتح الباب لزيادة النفوذ الإيراني. وقالت The Guardian في تقرير لها إن البرلمان المحاصر من قبل المتظاهرين في بلد معطل بعد 9 أشهر من الانتخابات وسط عداء بين الكتل المحلية ووكلاء إيران هي أزمة سياسية ليست جديدة بالنسبة للعديد من العراقيين، لكن بالنسبة للعديد الآخر تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيدا وطويلة الأمد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا للتصدير. وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشيرنومورسك المطل على البحر الأسود والذي تحاصره روسيا للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق من اليوم اتهم الجيش الروسي قوات كييف بقصف سجن يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، وقد أكد انفصاليون مدعومون من روسيا ارتفاع عدد قتلى الأسرى الأوكرانيين ليصل إلى 47. بالمقابل أفاد عمدة خاركيف بأن القوات الروسية قصفت منزلا وجامعة في المدينة صباح اليوم، فيما أعلن حاكم ميكولايف الأوكرانية مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على المدينة. في الخبر الأخير، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين من جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى. وتتأثر مناطق واسعة في الجمهورية الإسلامية اعتبارا من الأربعاء بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.